بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل أبو عمر بارك الله فيه، الأستاذ وائل. يقول أحد الإخوة من الصم بأنه راح للعمرة، يقول وما نوى إلا في مكة، يقول لما دخلت مكة نويت. يقول ما الحكم في مثل هذا؟ أولا طبعا لا يجوز للإنسان الذي يريد النسك سواء كان حج أو عمرة وهو آفاقي، يعني جاي من وراء المواقيت، أن نتجاوز الميقات إلا بإحرام. فكل من أراد حجا أو عمرة ما يجوز يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن تجاوز الميقات بلا إحرام فإن هذا خلاف بين العلماء. منهم من يرى بأنه يلزمه ويجب عليه أن يعود إلى الميقات وإلا لا يصح حجه، ومن أهل العلم من يرى بأنه يجب عليه أن يعود إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات وأحرم الحمد لله، وإن لم يعد إلى الميقات وأحرم من مكانه جاز صحت له العمرة مع دم، يعني يذبح ذبيحة، وذلك لتركه واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام عند الميقات، الإحرام من عند الميقات. وهذا الذي يظهر بأن عليه دم يذبح فدية لكونه ترك واجبا من واجبات الإحرام. طيب أعود لكم بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول،
أه.
وحكم جمع عصر صلاة الجمعة مع صلاة العصر للمسافر
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم المزاح؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح؟ وما هي ضوابطه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا كان هناك خلاف بين الأخوان داخل الكبير والصغير بسبب أمور عادية وغيرها بينهم قطيعة طويلة، ما العمل في ذلك؟ ماذا على الأخ الأصغر إذا كان الأخ الأكبر يمارس عليه بعض ضغوطات ويتحكم فيه؟
إن شاء الله يا علي.
بارك الله فيك.
يا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز جعل الصلاة الشفع والوتر كالقيام الليل لإدراك الوقت، أو أنها تأتي بركعات ثم الشفع والوتر؟
لا لا، أعيد أم محمد، كيف قلتي؟
هل يجوز جعل الصلاة الشفع والوتر كالقيام الليل لإدراك الوقت؟
كالقيام كيف يعني كالقيام؟
يعني تطول صلاة الشفع والوتر،
يعني من ناحية الإطالة.
نعم، لكن لا تصل يعني معها ركعتين القيام.
القصد يا أم محمد أنك يعني تسألين عن الشفع والوتر، يطيل القراءة في الشفع وفي الوتر، هذا المعنى؟
نعم، بس يعني
وين المشكلة عندك يا أم محمد؟ وين المشكلة؟
أن اشتراك النية.
النية؟
نعم.
كيف النية اشتراك يعني؟
أن تصلي الشفع والوتر.
أي؟
تنوي أنها كقيام ليل.
ها، يعني قصدك يصلي يقتصر على الشفع والوتر ينوي بها قيام الليل.
نعم.
يلا.
السؤال الثاني، أن تذكرت بأن قبل 10 سنين نويت صيام القضاء وشوال بنية واحدة، ولا أذكر كم كان علي من القضاء وكم استمريت على هذه، يعني كم سنة استمريت على هذا الوضع، ثم تعلمت بأن هذا تكون نافلة، فهل علي أن أقضيها مرة أخرى؟
وأنت تستحضرين القضاء، يعني تستحضرينه.
نعم.
طيب السؤال الثالث،
هل يجوز صيام 6 من شوال مع صيام أيام البيض بنية واحدة؟ يعني إذا صمتها هل أعيد الصيام من شوال مرة أخرى أم لا؟
إن شاء الله. السؤال الأخير،
هل للصائم عليه قضاء إذا كذب؟
إذا كذب؟
نعم.
طيب يا أم محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أم مهند.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ إذا ممكن عندي سؤال واحد.
تفضلي.
بارك الله بيك. شيخ أني ناوية أروح السنة البيت الله.
نعم.
بس يعني من العراق أروح، لأن يعني أنا عراقية مقيمة بالشارقة.
نعم.
فابني سأل لي هناك بالشارقة يقول له يعني ما يطلع اسمي، بس أني أكو حج يسموه حج تجاري.
إيه.
هذا الحج التجاري هم يعني أكو المسؤولين بالدولة كل واحد إلى 10 أسامي بطول أهلهم.
إيه.
مثل ما عندهم إحنا ما عندنا حد مسؤول يعني بالدولة. بس يعني شلون يعني يعطونا بس للشخص 10,000 دولار هذا يعني يجوز لو ما يجوز؟
إن شاء الله يا مهندس.
بارك الله بيك.
مرحبا. الله يعافيك. مرحبا. أم ريم.
تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ هل يجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء؟ السؤال الثاني في شيخ طلع قال يجوز صيام 6 من شوال من ذي الحجة أو ذي القعدة إذا ما قدر نصومه في شوال، هل صحيح؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا.
مرحبا. أمراوية.
يعطيك العافية شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
جزاك الله كل خير على هالبرنامج.
الله يحفظك.
بدي أسألك شيخ، أنا بعاني من مرض القولون وهذا بسبب خروج الريح. يعني عند الصلاة يعني بالصلاة أحيانا بقطعها 4-5 مرات بروح بتوضى. بعيد الصلاة مرة ثانية وثالثة ورابعة. قراءة القرآن نفس الشيء وبالنوافل بالسنن.
نعم.
صراحة ما بحب أترك النوافل يعني قيام الليل ما بحب أتركه. وبضلني يعني بضل أتوضى. بحكولي إنه أنت من أصحابين الأعذار وبتقدري إنك تصلي من دون وضوء.
إن شاء الله. تسمعين الجواب.
سؤال ثاني.
أيوة.
ثاني كمان.
تفضل.
أنا في علي قضاء وقضيت اليوم آخر يوم بخلص 11 يوم من رمضان. هلا في علي من العام الماضي كنت قاضي كل شيء مخلص، بس لما فهمنا منك إنه الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض
نعم
تعتبر منها إذا لم أرى الطهر
بعدها يعني.
فأنا اتذكرت إنه يعني لما أنا صمت العام ما كان آسف وقتها
ما فهمنا يا أمراوية أعطيني الطفل هو يوعي.
عفواً شيخ.
تفضلي كملي سؤالك.
لما أنا أفطرت يعني المفروض أني أنا صمت اليومها وقتها كان نازل كدرة وصفرة وأنا ما كنت أعرف أنه بهذا اليوم لازم أنا كنت أفطرت فأنا صمت، فأنا بدي أقضي بهاي الأيام هذا اليوم في علي كفارة
إن شاء الله يا مراوية. تسمعين الجواب.
شكراً
لك. مرحبا. تفضلي أمينة.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيكم الصحة والعافية.
يعافيكم يبارك فيكم.
شيخي الوالدة طلبت مني إني أسألك يا شيخ، هي صوم 6 الصبر أو 6 من شوال يسمونها يعني معاني 6 الصبر.
أي نعم.
إيه ما أدري لها العبارة صحيحة ولا.
نعم.
يا شيخي أيوة هي يا شيخي نامت في الليل وصحت ما تدري ان الاذان مؤذن اذان الفجر.
إيه؟
لما تتسحرت يا شيخ.
ايه
عبالها يعني الاذان مو مؤذن بعدين نايها. عرفت ان الاذان مؤذن فتريد تعرف اذا صيامها.
وهنك يا امينة رحتي. ها طيب خلاص السؤال واضح ان شاء الله باذن الله. تسمعين الجواب. ام احمد تفضلي.
الو مرحبا شلونك شيخنا.
مرحبا اختي تفضلي. ام احمد
طبعا بالبدايه هذا البرنامج يخيل اللي يتخيل الثقافه الاجتماعيه، وانا انه يمكن صار خلاف
أم أحمد الله يرضى عليك. أنت تلاحظين أن الصوت يقطع الآن، ما فهمت عليك شيء. أولا تشكرين وتؤجرين على الثناء، لكن السؤال مو واضح.
سؤال أنه زوجي
إيه؟
كنا بخلاف بيني وبينك خلاف بسيط عائلي، طلع إيه؟ البيت وراح مات بطاط.
مات أختي؟
نعم.
يعني بحادث يعني؟
مات بالطريق من طلع.
أيوة.
بعدين أنا بدي أشعر بالذنب، أحس إنه أنا يعني مذنبة بحق وخافاني مذنبة يعني.
نعم إن شاء الله يا أم أحمد تسمعين الجواب بحول الله.
أشكرك.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا ليس لدي سؤال ولكن لدي رجع، أن يأخرون البرنامج لمدة نصف ساعة فإحنا ما نتمكن من مشاهدته.
يلا طيب إن شاء الله المخرج والمسؤولين على البرنامج يشاهدونك يسمعونك.
البرنامج أو الإعادة.
الإعادة
وقت مناسب.
الإعادة مرتين يعاد أختي مرتين. الآن تشوفين
مناسب لنا.
ها مو مناسب.
نكون يعني في أشغالنا والمسا تكون متأخرة.
ها يا رب الله يسر الأمور يا محمد، جزاك الله خير. شكرا شكرا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للإخوة الصم في سؤالهم الثاني، يقول بالنسبة للي فيه عين أو حسد أو سحر أو شيء، هل فعلا إذا ذهب إلى البحر ينفك عنه؟ هذا كلام باطل وهذا كلام خرافي ليس له قيمة ولا يجوز الاعتماد عليه ولا يجوز نشر مثل هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل عليه القرآن وأنزل عليه السورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ رب الناس، بيّن بأنهما سبب من أسباب حل السحر، وكذلك الآيات القرآنية والأوراد الشرعية في مسألة العين. والبحر كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام، ما كان يقول لأحد اذهب إلى البحر واغتسل بالبحر أو يعني المس من ماء البحر، هذا كله من الجهل ومن الخرافات التي لا قيمة لها. ولذلك للأسف تنتشر عند كثير من الناس أشياء حتى في قضايا التجربة، ما التجربة يقول نجرب، هذا غير صحيح. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن هذا السحر يفك بطريقتين، يعني عموما الشريعة جاء في القرآن والسنة يفك بطريقتين. الطريقة الأولى هي الحصول على السحر، فإذا حصلنا على عين السحر فإنه يفك العقد أو يقطع بحيث يفصل عن بعض مع قراءة السورتين، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في السحر الذي وجد في 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 بئر مثل نقيعة الحناء تحت صخرة عظيمة وسحر في مشط ومشاطة ففكه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يوجد السحر فهنا تأتي القراءة، قراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك يتلى الآيات التي فيها السحر مثل قول الله تعالى وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقول تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، والآيات في هذا المعنى. فاستقيموا وانتبهوا ولا تأخذوا كل كلام يقال يعني هنا وهنا أو جربوا أو شيء من هذا القبيل. علي من عمان يسأل يقول ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر؟ هذه أخي الفاضل مسألة خلافية في القديم والحديث الكلام فيها عند أهل العلم، والصواب بأن العصر ما تجمع مع الجمعة، هذا هو الراجح من قول أهل العلم، وذلك لاختلاف سببي الصلاة. فالجمعة مستقلة بذاتها، والظهر يوم الجمعة بدل، الظهر صلاة الظهر هي البدل عن الجمعة وليس الجمعة بدل عن الظهر، وإنما الجمعة أصل، والذي تفوته الجمعة أو معذور عن حضور صلاة الجمعة يصلي الظهر. ولذلك العصر ما تجمع إليها لأن الاختلاف سببي الصلاة، فسبب الجمعة غير سبب العصر. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن العصر لا تجمع إلى الجمعة. وبعدين المسافر ما تجب عليه الجمعة، إذا كان مسافر يرخص له بالقصر يعني يصلح يصدق أن يقال بأنه يقصر الرباعية، هذا ما تجب عليه الجمعة، إلا إذا كان سافر وأقام في مكان والجمعة قريبة منه ولا يترتب عليه مشقة يحضر الجمعة، لكن ما يجمع معها العصر. علي يسأل عن حكم المزاح، وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يمازح؟ الجواب أخي الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يمازح، حتى إن الصحابة استغربوا من ذلك فقالوا يا رسول الله تمزح؟ قال نعم، ولا أقول إلا حقا، ما يقول إلا الصدق والحق صلى الله عليه وآله وسلم. والمزاح نوع من الاستجمام، المزاح نوع من إدخال السرور والفرح على الناس، نوع من ترطيب الأجواء المتوترة المتلبدة، نوع من أنواع تنشيط النفس على أمور الدنيا والدين. ولذلك عندنا المزاح على نوعين: مزاح محمود ومزاح مذموم، مزاح جائز ومزاح محرم. أما المزاح المحرم فالمشتمل على الكذب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس، لمن يكذب ليضحك الناس، يعني يمزح بالكذب، هذا محرم ولا يجوز. الثاني المزاح بما يثير العداوة ويغر الصدور ويجلب المفاسد، هذا أيضا لا يجوز، ولذلك بعض المزاح ثقيل ثقيل نسأل الله العافية والسلامة، فقد يجرح المشاعر وقد يصم أشخاص أو أفراد أو جماعات أو جهات، يصمها بشيء قبيح، هذا لا يجوز المزاح به. الأمر الثالث ما يتعلق بالمزاح بالفعل، ولذلك المزاح بالكلام وبالفعل بالقدر المقبول. أما أن يمزح بشكل فيه عنف وفيه ضرر فهذا لا يجوز، مثل ما يصنع كثير من الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، المزاح بالسلاح مثلا، المزاح بالسيارة، يعني يسوق يقود السيارة ثم يوهم الآخر بأنه يريد أن يصدمه، ها يوهمه حتى يخيفه، يقول أمزح معه. المزاح في أشياء قد تتسبب في أضرار خطيرة أو تدخل رعب وخوف، هذا كله لا يجوز، ويحرم على الناس أن يمزحوا بمثل هذا. الأمر الآخر المزاح فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، هذا أيضا من المحرم، فلا يجوز للإنسان أن يمزح بما يتعلق بالأحكام الشرعية، مثل المزاح على الضحك على مسألة الأضحية مثلا، يقول لك يعني إذا جاء وقت الأضحى يبدون ينشرون نكت ومزاح في الأضاحي، والخروف هذا يقول كذا، ويعني هذا لا يجوز. المزاح في تعدد الزوجات يضعون شيء من هذا القبيل، المزاح في مسألة، يعني هذه كلها لا يجوز التعرض للأحكام الشرعية بالمزاح. أما المزاح الطبيعي العادي الذي يدخل السرور على النفس وينشطها وينشط القلب ويخلق جو من الأريحية والراحة والانسجام بين الناس، هذا شيء طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجل في سيرته أكثر من موقف مزح فيها عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان يقول لأحد الصبيان، قيل بأنه أنس: يا ذا الأذنين يا ذا الأذنين، وكان رجل أتاه فقال: احملني يا رسول الله، يعني على ناقة، فقال: إن حاملوك على ولد الناقة، فقال: وماذا أفعل بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد النوق إلا الجمال، يعني مقصود ولد الجمل ولد الناقة. هذه مزاح. امرأة عجوز قالت: يا ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال: لا يدخل الجنة عجائز، فذهبت تبكي، فقال: أخبروها بأنها ترجع عربا أترابا أبكارا أبكارا عربا، بمعنى تعود بنت، ما يدخل المرأة ما يدخل الناس الجنة وهم في حالة شيخوخة وعجز، لا، في حالة شباب. كذلك الرجل الذي المرأة التي جاءت تستفتيه وقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. قال الذي في عينه بياض؟ قالت: لا يا رسول الله. فقال: بلى، في عيني بياض، كل واحد في عينه بياض. فهي ذهبت إلى معنى آخر. كذلك الرسول مزح باليد لكن بشكل لطيف، فكان أعرابي اسمه زاهر، فكان هو في البادية، فإذا كان الرسول في سفر عليه الصلاة والسلام يمر عليه فيكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: زاهر باديتنا ونحن حاضرته. فرآه مرة في السوق عليه الصلاة والسلام وما انتبه أن الرسول موجود، فأخذه من الخلف، ضمه كهكذا فاحتضنه، فقال: من يشتري العبد؟ يقول: إن سلم. فعرف أن الرسول قال: إذن تجدني كاسدا، يعني ما فيه خير. قال: لا، أنت كذا وكذا، وأثنى عليه الصلاة والسلام. المعنى ما نريد أن نسترسل ونستطرد، الرسول كان يمزح، والصحابة يقول: تمزح يا رسول؟ قال: نعم، ولا أقول إلا حقا. وكان يشاهد الصحابة يمزحون ويضحك يتبسم عليه الصلاة والسلام. ولذلك بعض الناس عنده من الكثافة على نفسه والغلظ في قلبه وكبده ما يحرم هذه الأشياء ويمنعها، وهذا غلط، هذا ليس من الدين، هذه عقد نفسية مزروعة في بعض الناس ما يتحمل المزاح ولا يرضى بالمزاح، وتجده كئيب في بيته، كئيب في مع أصحابه، تجد يحمل هموم وشيء كأنه والعياذ بالله يوميا في عزاء، وهذا غلط. المسلم وقت الجد جد، وقت المزاح مزاح. كان محمد بن سيرين وهو من أئمة الدنيا يمازح ويضحك حتى يسيل اللعاب، لكن إذا أريد عندي على دينه دارت عيناه في رأسه، إذا أريد على الدين جاء المزح على الدين ولا شيء أصبح مثل الأسد ينتفض يتدور غضبا، ما يرضى شيء على الدين، نمزح بحدود. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والصحابة كانوا يمزحون ويمازحون، والمقصود بأن المهم ضبط الأشياء المحرمة في المزاح، هذا مهم، لأن للأسف الشديد عندنا الانفلات في وقتنا بحيث أصبح يشاهدون الناس ويعتقدون بأن هذا صح، وهذا غلط، خاصة المزاح في الدين، يمزح في الأحكام الشرعية من باب السخرية، المزاح في اللي فيه تخويف للناس وإرهاب وإدخال الرعب عليهم من خلال مشاهد ومواقف، وللأسف أصبحوا يصورونها الآن وينشرونها في السوشيال ميديا وتصبح تتناقلها الناس. كذلك ما يتعلق بمسألة الكذب هذا لا يجوز، وأيضا الكلام يجب أن يكون الكلام موزون بحيث لا تمزح فتؤثر على يعني مثلا تدخل الحزن أو مثلا يعير بها الإنسان أو مثلا على جهة معينة، هذا كله مما ينبغي ضبطه. علي يقول خلاف بين أخ صغير وكبير، يقول الكبير يخطئ على الصغير ويحرص على أنه يعني يتحكم في تصرفاته، يقول ما العمل؟ العمل أنهم يصطلحان، بارك الله فيك، لا يجوز الاستمرارية في القطيعة ولا في الخصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وكون الصغير الآن مظلوم لا يعني بأنه خلاص لابد ينتظر من الكبير الاعتذار، لا، ممكن أنه يأخذ بزمام المبادرة ويكون هو أفضل من أخيه الكبير، لأن الرسول قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان في المسلمين الذين ليس بينهم صلة قرابة، كيف هو بالرحم؟ فالواجب من الآن أن يبادروا إلى الصلح، ويجب على الأخ الكبير أن ينتهي عن مثل هذا الظلم والتحكم في تصرفات الصغير، إلا أن يكون هناك مصلحة. علي بعض الأحيان في شباب لما يقصون عليهم آباءهم وأخوانهم الكبار يعتقدون بأن هذا ظلم، والواقع أنه ليس بظلم، هم يرون ما لا يرى وهم يعرفون ما لا يعرف، ولذلك يمنعون من بعض التصرفات خوفا عليه. كثير من الأولاد ما انتبه إلا بعد ما كبر، قال قسوة أبوي علي وقسوة أخوي الصغير حتى لا أسقط في شبكات المخدرات ولا في شبكات الإجرام ولا في أن ألوث سمعتي وسمعة عائلتي وبيتي لما أمشي في هذا الطريق، أو يحسبون حسابات معينة. فأحيانا الولد يفسر هذه قسوة وتحكم، لا مو بصحيح، ويوجد في المقابل يوجد من يظلم، يوجد من يتحكم، يوجد من يمارس إقصاء وسحق على مثلا بعض إخوانه وكذا، فهنا لابد أن ينتهي الإنسان. وطيب أنه يفسر لهذا الشيء، يقول يعني أنا ما أبغاك تمشي مع فلان لأن سمعته سيئة، ما أبغاك تسافر في هذا الوقت لأن في خطورة عليك، ما أبغاك تستمر في كذا، يفسر له يكون أفضل. لكن أهم شيء الصلح، بارك الله فيك. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، قل جل وعلا والصلح خير. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يسافر يمشي المسافات الطويلة ليصلح بين اثنين، ربما فاتته صلاة الجماعة الإمامة فاتته الإمامة بأصحابه لأجل الصلح، وهذا يدلنا على قيمة الصلح في الإسلام. أم محمد من العين سألت مجموعة أسئلة، تقول هل لي أن أنوي صلاة الشفع والوتر قيام ليل؟ أخت الفاضلة ما في بأس، هو أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، وأعدله 11 ركعة، وقيام الليل لا حد له، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فلو صليت بعد العشاء ركعة واحدة قمت الليل، وهذا مذهب ابن عباس ومعاوية. لكن ليس من قام بركعة كمن قام بإحدى عشرة ركعة، هل يستويان أجرا؟ لا يستويان، ما يمكن يقول والله اللي يصلي 11 ركعة مثل اللي يصلي ركعة واحدة. هل يستوي اللي يقوم في الثلث الأخير من الليل كمن يقوم أول الليل لا يستويان أجرا، فرق بين هذا وذاك. أم محمد تقول بأنها يعني تذكرت قبل 10 سنوات أنها كانت تصوم شوال والقضاء بنية واحدة، تقول ماذا علي الآن؟ تقول الآن تعلمت وتفقهت بأن 6 من شوال ما تجمع مع القضاء، ماذا علي؟ ما عليك شيء أخت الفاضل بارك الله فيك، وذلك لعدم العلم، ومثل هذا مما يجهله بعض طلبة العلم. بعض طلبة العلم تخفى علي هذه المسألة. صحيح المسألة فيها خلاف، ما نقول والله نحن ما نصادر الكلام، المسألة فيها خلاف. كثير من أهل العلم من يقولون يجوز الجمع بين القضاء وبين 6 من شوال، من أهل العلم من يقول يجوز تقديم 6 من شوال على القضاء، كلام موجود هذا ما ننكره، لكن الراجح الذي على وفق الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية المرعية على أنه ما يصوم الإنسان 6 من شوال قبل القضاء، فالقضاء أول. أنت نويت الآن القضاء مع 6 من شوال، وقعت قضاء ولله الحمد والمنة، وقعت لك قضاء، ما في حاجة أنك توسوسين ولا تشكين ولا تعيدين الصيام. أم محمد تقول هل يجوز صيام 6 من شوال مع البيض، بحيث أنني يعني أجعل 6 من شوال 3 من أيام، 6 من شوال توافق الأيام البيض؟ الجواب نعم، يجوز جمع عبادتين أو نيتين بعبادة واحدة أو بفعل واحد. ولذلك عندنا قاعدة تتعلق بتداخل العبادات، كل عبادتين يعني يفعلان لا على وجه التبع ولا القضاء فيتداخلان. يعني الآن عندك أنت 6 من شوال مع الأيام البيض، أيام البيض هذه مستقلة، فيجوز للإنسان أن يصوم 3 أيام من شوال في الأيام البيض وينوي بها أجر 6 من شوال وأجر الأيام البيض، هذا يكتب له بحول الله وبمشيئته سبحانه بكرمه وجوده، يكتب له صيام، يكتب له أجر عبادتين لأنهما يتداخلان بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني بالنسبة للإنسان الصائم إذا كذب هل يبطل صيامه ويجب عليه القضاء؟ أختي الفاضلة لا، الذي يوجب القضاء ارتكاب الصائم للمحظورات المادية التي بينها الله في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي الواردة في قول الله جل وعلا فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فعندنا المباشرة يعني الجماع في الليل، أما في النهار فمحرم، فمن جامع في نهار رمضان بطل صومه وعليه الكفارة المغلظة، من أكل في نهار رمضان بطل متعمدا وليس ناسيا أو مخطئا، من أكل في نهار رمضان بطل صومه عليه القضاء، قضاء يوم واحد يعني الذي أفطر فيه، من شرب في نهار رمضان فقد بطل صومه وقضى. وهذه الثلاثة هي أصل للمفطرات، فالجماع وما في معناه، قال العلماء ما في معناه الاستمناء متعمدا وليس الاحتلام، الاستمناء اللي يسمونه الناس العادة السرية، الأكل وما في معناه مثل المغذي المحلول هذا السقاية، هذا في حكم الأكل والشرب. الشرب كذلك مثل أن يبالغ في الاستنشاق حتى يدخل إلى جوفه، التقطير في الأنف مثلا، قطرة الأنف المبالغة أو التقطير في الحلق مثلا، هذا كله من المفطرات. أما بقية المحظورات العامة مثل الكذب والغيبة والنميمة وغيرها، هذه تنقص الأجر لكنها لا تفطر من حيث الحكم الشرعي في قول جماهير أهل العلم. يروى عن بعض السلف بأنه كان يأمر الذي يكذب بالقضاء، هذا يروى عنه لكن هذا قول ضعيف. القول جماهير أهل العلم على أن الكذب لا يفطر وإنما ينقص الأجر، وقد يذهب الأجر كما جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أم مهند بارك الله فيها من الشارقة تقول بأنها هي أصلا من العراق وناوية تحج من العراق هذه السنة، تقول يعني هناك ما يسمى بالحج التجاري، تقول يعني هي تأشيرات تعطى لبعض المسؤولين يبيعون هذه التأشيرات ب10,000 دولار، تقول هل لي يعني أن أشتري مثل هذه التأشيرة؟ أولا أخت الفاضلة يحرم طبعا على الناس أن يتاجروا بمثل هذه العبادة ولا يجوز لهم أن يبيعوا مثل هذه التأشيرات بمثل هذه المبالغ المرتفعة السعر. لكن لو أن شخصا أعطي تأشيرة ويعني بذل فيها رسوم معينة يجوز له أن يبيعها بقدر هذه الرسوم، أما أن يجعلها محل تجارة فهذا حرام ولا يجوز. الأمر الثاني، من لم يستطع الحج سواء ببدنه أو ماله أو لظروف أخرى مثل الحالة اللي أنتم فيها، الحج هنا بالقرعة وما خرج اسمك، أنت معذورة لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع إليه سبيلا، والعلماء يقولون الاستطاعة هي أن تكون استطاعة مالية بحيث عنده مال يذهب به ويعود زائد على النفقة الواجبة اللي يخليها لزوجته وأولاده، زين، وتروح فيه وتأتي. أما إذا كان عند نفقة فقط روحة دون رجوع يعني ممكن يتسول هناك، لا هذا غير قادر. كذلك الاستطاعة البدنية أن يكون قادر على ركوب وسيلة النقل والثبات عليها والتنقل بين المشاعر. وذكر بعض العلماء المحرم بالنسبة للمرأة، وأيضا هذه الأشياء الحديثة النوازل وهي ما يسمى بأنهم لابد من القرعة وفي ترتيب معين، أنت غير مستطيعة في مثلها. تقول والله أنا راغبة وعندي المبلغ وما شكل علي مشكلة لا علي ولا على أولادي ولا على مثلا كذا، الله يقويك ويعطيك العافية، ولو رحت بهذا المبلغ ما عليك شيء، الحج بالنسبة لك صحيح والحمد لله رب العالمين. أم ريم تسأل تقول هل يجوز صيام 6 من شوال قبل القضاء؟ أختي الفاضلة، هذه المسألة تكلمت فيها طويلا وتوسعت فيها عريضا وتناولتها بأطرافها في رمضان وبعد رمضان. على العموم الذي يظهر لي، وأنا تكلمت على ذلك قبل قليل، أشرت إلى أن فيها خلاف من أهل العلم من يقول يجوز صيام 6 قبل القضاء لأنها تفوت، ومن أهل العلم من يرى بأنه لا من أهل العلم من يرى جمع الصيام 6 من شوال مع القضاء. والقول الثالث الذي يظهر لي والله أعلم بأنه لا تجمع نيتين، لأنها شوال مفعولة، صيام 6 من شوال مفعول على جهة التبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وكذلك ما يتعلق بتقديم المسنون على الواجب. والقاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المسنون، خاصة وأن الأجر الموعود في صيام 6 من شوال مترتب على صيام رمضان، من صام رمضان والذي عليه القضاء كيف يصوم 6 من شوال هو ما صام رمضان، ما أكمل رمضان، هو الآن صام بعض رمضان. زد على ذلك أن الذمة مشغولة بالواجب، فكيف الإنسان يقدم الواجب على السنة على الواجب؟ ولو قدر بأن الإنسان لقي ربه، الله عز وجل بيسأل عن القضاء ما يسأله عن 6 من شوال، ما يسأل عن 6 من شوال. لذلك الإنسان يبادر إلى تنفيذ أوامر الله وتبرئة الذمة مما شغلت به من الحقوق التي لله عز وجل. فيخت الفاضلة صوم القضاء و6 من شوال الأمر في هذا سهل، إن تمكنتم الحمد لله، ما تمكنتم ما عليكم شيء. كثير من الصحابة ما كانوا يصومون 6 من شوال، ما كانوا يصومون 6 من شوال، ولم يكن هذا الاهتمام الذي عند الآن في زيادة حقيقة، في مبالغة لدرجة بعض الناس ينكر على الآخرين ليش ما صمت 6 من شوال، هذه سنة مستحبة ما ينكر على الناس، صحيح يا فضل وأجر كبير وعظيم. أحيانا حقوق عند الناس ما يستطيعون تفوت إذا صاموا. عائشة رضي الله عنها تقول ما كانت تقضي إلا في شعبان، الدلالة على أن ما كانت تصوم 6 من شوال لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، فحق الرسول أعظم من أنها تصوم 6 من شوال، بل أعظم من أنها تصوم القضاء، لأن حق الرسول عظيم. كذلك بعض النساء تترك حق زوجها وحق أولادها وحق عملها وحقوق أخرى تؤثر عليها بسبب الصيام. اللي ما يأثر عليه الحمد لله جزاه الله خير ونحن نشجعه وندعو له، اللي ما يأثر عليه الصيام يقوم بالحقوق كاملة، هذه نعمة من نعمه، لكن أهم شيء يؤدي حق الله أولا وهو القضاء. أم ريم تقول سمعت أحد العلماء يقول بأن 6 من شوال ممكن تقضى في ذي القعدة وذي الحجة، هل هذا صحيح؟ هذا كلام موجود، هذا الكلام اللي ذكرتي موجود في الكتب، موجود عند بعض العلماء، لكن هل هو صحيح أم لا؟ بعض العلماء يقول تقضى، لأن رسول الله إنما أراد إيقاع الصيام بعد رمضان حتى لا ينسى، حتى لا يعني الإنسان ينسى الصيام ويهمل الصيام، حتى يبقى متعلقا بالصيام. فقالوا ذكر شوال ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود بأن يصوم ستة وتقديمه في شوال. لو فات شوال ممكن يقضيها على القاعدة المشهورة في القضاء بأقرب وقت. القول الصحيح بأنه لا، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد شوال، أراد شوال، ولذلك جماهير أهل العلم على أن المقصود شوال. إذا خرج شهر شوال فلا صيام بالنسبة لستة من شوال. أم راوية من الشارقة تقول بأن عندها مرض القولون، تقول ويسبب لها خروج الريح، تقول للأسف أقطع صلاتي 5 مرات 4 مرات أحيانا قراءة القرآن، تقول عندي مشكلة في مثل هذا الأمر وأنا حريصة حقيقة على صيام النوافل والكذا. يا أم راوية أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة والعافية، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك يعني هذا الأجر الذي أنت تتعرضين لمثل هذا الابتلاء، وهذا نوع من أنواع الابتلاءات. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والإنسان يبتلى على قدر إيمانه ودينه. الأمر الثاني أختي الفاضلة، نعم اللي قالوا لك بأنك أنت من أصحاب الأعذار صدقوا، ونحن صنعنا أكثر من مرة حلقات كيفية صلاة أهل الأعذار، يمكنك تابعتيها أنت. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن إذا جئتي تصلين توضين ما دام عندك الاستطلاق هذا باستمرار، الآن أردت الصلاة دخل أذن المؤذن وأنت مشغولة، لما تجين تصلين تتوضئ ما تتوضئين بوقت مبكر، لا توضئي عند إرادة الصلاة. وإذا خرج أثناء الصلاة وأنت تقول أنا ما أتحكم في هذا الشيء، ما عليك شيء ولله الحمد، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا خارج إرادتك وقدرتك وتحكمك ما تستطيعين، ولذلك تصلين حتى لو خرج منك. كذلك إذا قرأت القرآن تتوضئين وتقرأين القرآن، لو خرج ما عليك شيء بارك الله فيك. أم راوية تقول بأن عليها يعني قضاء أيام من العام الماضي، تقول هي تقول بأن مسألة الكدرة والصفرة تقول ما كنا فاهمينها فهم صحيح، بحيث أن إذا كانت متصلة مع الدم ولم نرى الطهر، تقول كنا نقضي في هذه الأيام ونصلي في هذه الأيام، تقول ماذا علينا في مثل هذه الحالة، هل نقضي ما مضى؟ لا يا أختي الفاضلة ما تقضين. لماذا؟ لأن هذه المسألة أيضا فيها خلاف، فمن أهل العلم ومن مشايخنا أيضا من يذهب إلى أن انقطاع الدم ثم نزول الكدرة والصفرة بشكل تدريجي هذه يضيفونه إلى الطهر، هذه يضيفونه إلى الطهر، هذا خلاف. اللي يظهر لي بأن هذا من 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 الحيض، فالكدرة والصفرة في زمن العادة حيض ما دام أن متصلة ولم ترى الطهر اللي يعرف بشيئين، القصة البيضاء السائل الشفاف الذي تعرفه المرأة يأتي بعد انقطاع الدم، أو الجفاف هو النقاء التام مدة 24 ساعة مثلا، فاتصال الكدرة والصفرة هذا من الحيض. فكونك ما كنت تعرفين هذا سابقا وفعلت ما تقضين لا صلاة ولا صيام، لأن المسألة فيها خلاف، لكن مستقبلا تلتزمين هذا بارك الله فيك. أبينا من عمان بارك الله فيها تقول بأنها يعني في سألتها أو وكلتها امرأة تقول تصوم 6 من شوال، تقول في الليل قامت وتسحرت تظن بأن الفجر لم يؤذن، تبين لها بأن الأذان قد أذن، ماذا عليها؟ ما عليها شيء، صومها صحيح ولله الحمد والمنة، لأن هذا من جملة الأخطاء المعفو عنها الوارد في قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. فما دام أنها يعني حريصة ومتنبهة ثم غفلت وظنت بأن الفجر ما طلع وأكلت وسحرت فتبين بأن الأذان قد أذن، ما عليها شيء وصومها صحيح والأصل بقاء الليل. تفضلوا. ها يلا يلا يلا. أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول بأن يعني زوجها حصل بينها وبين زوجها خلاف بسيط عائلي، تقول يعني خرج من البيت، تقول أثناء خروجي من البيت توفي في الطريق، حصل لحادث، تقول ما زلت أشعر بالذنب، ويعني هل أنا مذنبة في مثل هذه الحال؟ أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله زوجك، أنا ودي الآن تشتغلين بشيء مهم ولا تشتغلين بشيء يبقيك في دائرة الحزن وأسيرة الهم وربما يدخل عليك الشيطان مداخل، اللي تفعلين الآن يا أخت الفاضلة الإكثار من الدعاء لزوجك، هذا أهم شيء، تكثرين من الدعاء له ليلا ونهارا سرا وجهارا في صلاتك وخارج صلاتك، تكثرين له من الدعاء. الأمر الثاني، إذا كنت ذا مال وقدرة عليك بالتصدق لزوجك بشيء، وأفضل شيء أن يكون صدقة جارية له إن استطعت، كحفر بئر، بناء مسجد، طباعة مصاحف، كفالة يتيم، يعني التصدق على أرامل، شيء من هذا القبيل على الدوام، على الدوام الاستمرار. هذا أهم شيء أخت الفاضلة أنك تفعلينه. الأمر الآخر اهتمامك بأولاده، مهم جدا تربيتهم والعناية بهم والحرص عليهم، هذا أيضا من الأشياء التي تذهب عنك حر الصدر، تذهب عنك الوسواس الذي زرع فيك. الأمر الآخر، هذه قد أقدار الله عز وجل، يعني قدر الحياة والموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذلك الإنسان لا يتأخر ولا يتقدم، مثل ما يقول تقول العرب تعددت الأسباب والموت واحد. زوجك لو لم يمت في الطريق لمات على فراشه، ولو لم يمت في الحرب لمات في السلم، هذا يوم ما تعداه. ولذلك لا تشغلي نفسك يا أخت الفاضلة أنا مذنبة أو غير مذنبة، هذا قدر، خرج ليلقى مصيره الذي هو محتوم، الله عز وجل قدر بأن يموت في مثل هذا الشيء. ولذلك أخت الفاضلة اشتغلي بالنافع الذي ذكرت لك، الدعاء، الصدقة، تربية أولاده، ذكر مناقبه، لا تذكرين بسوء أبدا، حاولي قدر المستطاع أن تشيعي مناقبه وفضائله وحياته الطيبة وخدمته وأخلاقه ودينه وشيء بين أولاده وبين الناس، هذا الذي تفعلين بارك الله فيك. تفضلوا. ياسين،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال فيما يخص الورث.
تفضل.
يا شيخ لنا عم كان مقيم في فرنسا،
نعم،
متزوج بفرنسية مسيحية، وله ولد منذ صغره لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي، توفي عمي هذا منذ 15 سنة وترك ورث، فلما اتصلنا بولد عمنا قال خذوا كل شيء لا أريد شيئا من مال أبي، لأن ابن عمنا هذا تخلى عن الجنسية الجزائرية، ولنا أولاد عمتي ماتت أمهم بعد أخيها هذا، والد ابن عمنا هذا هل يرثون معنا، لأنهم يقولون أن أمهم ماتت بعده،
أي
وهل يرثون خالهم أم ابن خالهم الذي يقولون أنه غير مسلم، الولد مع أنه لم يقر لنا بأنه غير مسلم ابن عمنا هذا.
أي نعم. ياسين،
هذا هو السؤال الشيخ.
ياسين،
نعم الشيخ،
فهمت الآن أن لكم عم توفي من 15 سنة في فرنسا، نعم، كان متزوجا بفرنسية، عنده ولد، الولد هذا أنتم تشكون في إسلامه، قال لكم هذه الأموال خذوها لكم خصكم، هل قال لكم يا ياسين أنت وإخوانك ولا أنت خذوها، ولا قال يأخذها الورثة؟
لا قال خذوها،
هكذا قال
خذوها، وهو وله حساب بنكي، قال هاتوا لي حساب البنكي أنا برك، الذي هو على اسمي.
والمبلغ كبير؟
المبلغ كبير الشيخ.
نعم. طيب هو لماذا قال خذوها؟ هل يعتقد بأن لا تحل له أم ماذا؟
نعم، يعتقد أنها لا تحل له
لأنه غير مسلم.
ممكن أنه غير مسلم.
سألت لماذا لم تستنطقه يا ياسين؟
يا شيخ لم يقر لنا بالحرف له، هو يشرب الخمر وما إلى ذلك.
مش يعني الخمر يشربها بعض المسلمين، لكن أهم شيء
لم يقر الشيخ علانية، لم يصرح بذلك.
أي طيب، هل بالإمكان أنك يعني تتصل به وتسأله لماذا تخلى عن المال؟
يا شيخ يقول أنه هذا المال تركه أبي وعمي أو لبي.
ياسين، لما أقول لك هذا الكلام لأنه يترتب عليه حكم، الآن إذا كان مسلما فقد وهب لكم أنتم المال هبة، أما إذا كان غير مسلم وليس لعمكم وارث غيره، الآن تبدأ العملية في قضية إخوان عمكم، الآن تبدأ قضية التركة تنتقل إليهم، ولذلك مهم جدا يا أخي الفاضل أنك تستنطق ابن عمك هذا أو الولد هذا مهم جدا حتى تعرف.
رحل رحل من فرنسا رحل.
رحل ما تعرفه له عنوان؟
لا نعرفه له عنوان.
سهل يا رجال في جوجل يطلع عنوانه إن شاء الله.
يا شيخ قال لي لا تتصلوا بها أبدا.
ها طيب أنتم استلمتوا المبلغ؟
لا لم نستلم بعد.
طيب كيف يقول لك لا تتصلون بي وما حول لكم المبلغ بعد؟
لا شيخ كتبنا شبه وكالة.
أيوة طيب طيب ياسين تسمع الجواب.
والإشكال يا شيخ في أولاد
ياسين غدا إن شاء الله غدا ياسين لأن وقت البرنامج أنت تسمعني في أول اللقاء بحول الله.